عليه وسلم وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة أمان الجميع رحمه الله تعالى على الفتوى الحموية الكبرى للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تقرأ شيخ جمعة ولا لسه؟ جرب نفسك كده، ها؟ تعبان شوية؟ اقرأ شراخي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن التأويل يراد به ثلاث معان، صحيح ولا؟
أي نعم.
فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء، وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد، مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى لا يعلمه إلا الله. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. قال شيخ الجميع رحمه الله تعالى في الشرح: يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فإن التأويل يراد به ثلاث معان. التفريق بين هذه المعاني الثلاث أمر مهم جدا. فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة المعاصرة الكلابية هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح
إلى طبعا الاحتمال. كما قلنا أن منهج الأشاعرة يقول، شوف عبارة الشيخ، الأشاعرة المعاصرة الكلابية. ما فائدة هذا التعبير من الشيخ محمد أمان؟ أن الأشاعرة الموجودون اليوم إنما هم على مذهب من؟ على مذهب ابن كلاب الذي كان عليه الأشعري ثم ترك، فهم باقون على مذهب ابن كلاب. لهذا الأشعرة لا كلابية، وليسوا ماذا؟ وليسوا على مذهب أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. فإن أبا الحسن قد خالف ابن كلاب ورجع إلى السنة، وإن بقيت عنده مسائل، وإن بقيت عنده مسائل، لكنه رحمه الله تعالى يخالف هؤلاء في إثبات علو الله سبحانه وتعالى الحقيقة، وإثبات كلام الله عز وجل على الحقيقة، وغير ذلك من هذه، والاستواء على الحقيقة من غير هذه الصفات، والتي يخالف ابن كلاب. فهو رحمه الله تعالى انتقل عن هذا المذهب، لكن أشاعرة موجودون على مذهب ابن كلاب، وليس فقط اقتصروا على مذهب ابن كلاب، بل أدخلوا منهج المعتزلة، مسائل منهج المعتزلة إلى مذهبهم، بل أدخلوا من مذاهب الفلاسفة أيضا ما أدخلوا ومن مذاهب التصوف ما أدخلوا، فصارت الأشاعرة موبوءة. فهم كلابية، وهم مدرسة الأشعرية الكلابية، والمدرسة الأشعرية المعتزلية، والمدرسة الأشعرية الجهمية والفلسفية والصوفية، مروا بأطوار ومراحل ولا يزالون إلى اليوم. يعني آخر مخترعات الأشعرة، آخر مخترعات، يقول بعض المعاصرين اليوم بأننا على مذهب أهل الإثبات، وهو وجه في المذهب الأشعاري. يعني أدخل مذهب السلف إلى المذهب الأشعاري. كيف؟ يقول مذهب الأشاعرة التأويل، وهذا مذهب معروف، وكذا. اثنين، التفويض، وهذا مذهب معروف. ثلاثة، الإثبات، وهو مذهب الحسن الأشعاري أيضا. فإذا وأنا على مذهب الإثبات، يعني يريد يقول أنا أشعاري على مذهب الإثبات. فأنا مذهبي، ما مذهبك؟ مذهب الأشاعرة. ألا يعني أنت تفوض أو تحرف؟ لا لا، أنا أثبت مثلما تثبت تماما، أقول مثلما تقول تماما في علو الله سبحانه وتعالى، في الصفات كالنزول وكذا، أقول ينزل حقيقة على الوجه اللائق به ليس كنزول ينزول، وأقول مثلما تقول تماما. نقول هذا يدخل في مذهب الأشاعرة؟ يقول نعم، هذا يدخل في مذهب الأشاعرة، ولا قد ورد عن أبي الحسن في الإبانة وغيره ما يدل على ذلك. نقول يا جاهل أنت لم تفرق بين مذهب الأشعري أبي الحسن الإمام الذي استقر عليه ومذهب الأشاعرة المذهب الإصطلاحي، فأنت أردت أن تلقح المذهب الأشعري الإصطلاحية بمذهب أبي الحسن الذي آل إليه. مذهب أبي الحسن الذي آل إليه مذهب الإثبات، لا مذهب التفويض ولا مذهب التحريف. فأنت بهذا تثبت أن أبا الحسن الأشعري له ثلاثة أحوال: حال يرى فيها التفويض، وحال يرى فيها التحريف، وحال يرى فيها الإثبات، فكأنها روايات عن أبي الحسن، كأنها روايات عن أبي الحسن الأشعري وليست بالروايات عن أبي الحسن. أبو الحسن الأشعري هذه أطوار وليست روايات، وآل أمره إلى ماذا؟ إلى الحال الأخير، ألا وهو حال الإثبات على الحقيقة كما يثبت ذلك أهل السنة والجماعة. في هذه الحال انتفى عنه الحالان، حال التفويض وحال التحريف، فهذا جاء وأراد أن يحافظ ماذا؟ يجمع بين الحق في الإثبات وبين المحافظة على مظلة المذهب الأشعري الصوفي. أنا منكم، انتبهوا، أنا لست بسلفيا. جرى إيه يا عم الشيخ، أنت تبت ولا إيه؟ لا لا لا، أنتم ما تفهموش، أنتم ما تعرفون المذهب الأشعري، اقرأوا تعلموا اعرفوا المذهب الأشعري في الإثبات، لكن ما في مشكلة. أنت على تأويل خلاص، أنت على تفويض خلاص، أنا على مذهب إثبات، وهذا مذهب الأشعري. يبقى أراد أن يدخل مذهب أبي الحسن الأشعري إلى مذهب الأشاعرة. إذن هذا المذهب يتطور، هذا المذهب يخترع رؤوسه وأربابه مثل هذه الأشياء، وبهذا مر بأطوار عديدة. من هنا الشيخ محمد بن الجام يقول إيه؟ يقول رحمه الله تعالى، يقول: فالتأويل في الصلاح كثير من المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة المعاصرة الكلابية. الأشاعرة المعاصرة الكلابية، هذا معنى دقيق وإن كان يزاد عليه المعتزلية والصوفية وإلى آخر ذلك. أسمع أيضا أحدهم وهم يهجمون هجم شرس الحقيق، كلام يعني ممجوج غير معقول، مثل ما ذكرنا عدم التفريق بين مذهب أبي الحسن الأشعري وبين مذهب الأشاعرة الاصطلاحي. كذلك أيضا يخطب على المنبر ويقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار، كيف يكون أبو النبي صلى الله عليه وسلم في النار؟ ويظهر علمه وبراعته كأنه الأصمعي ولا كأنه خليد بن أحمد. هذا في اللغة الأب يطلق على ماذا؟ الأب يطلق ربي العم، ويطلق ربي الجد، ويطلق ربي حتى الخال والخالة، أدخل الخال والخالة حتى في الأب، لأن الله عز وجل قال: ورفع أبويه على العرش، وكانت أمه قد ماتت وإنما تلك خالته، ومع ذلك قال: ورفع أبويه على العرش. فالخالة ممكن أن تدخل في الأبوين، يبقى الخال كذلك أيضا باب أولى. فالمذكور في هذا كله إن أبي وأباك وكذا، فيكون المراد بذلك العم. شوف خلي بالك بقى التستيفة دي، الله يكرمهم. ولهذا أنا أحيانا أسمع المقاطع دي لأثري صراحة، أثري وأخدم المجال اللي احنا فيه، أن هؤلاء صدق الله عز وجل إذا قل: وكان أمره فرطا. ما في نهاية، ما في نهاية. أول مسألة حرص عليها أن يجعل أبا النبي عم النبي. ليه؟ لأن الأب يطلق بعم، ولهذا إبراهيم لأبي كل لأبي عمه، لكن لما قال بقى: ولوالدي يوم تقوم الحساب، ده الولد في فرق بين أبي إبراهيم وولد إبراهيم. ولد إبراهيم من أدعوله، وأب إبراهيم تبرأ منه، تمام؟ يبقى ده العم. وعلبة وعليه يكون إن أبي وأباك في النار، يعني إيه يا محمد؟ يعني إن إيه؟ ها؟ يعني إن أباك وعمي في النار. عمه بقى في النار. طيب ده المرحلة الأولى خلاص، لأن اللغة الأب يطلق ويراد به. المبحث مبحث إطلاق الأب على العم وعلى الجد، ولا المبحث المراد بالأب في النص؟ إخواني، هو المبحث أهل السنة الجماعة ينفون أن يأتي الأب بمعنى العم والجد فنستدل على المسألة، ولا أهل السنة يفسرون النصوص هذه إن أبي وأباك بنا؟ هاتوا لنا كده مفسر من مفسري السلف فسر إن أبي وأباك في النار يعني إن أبي وعمك. ده انتبه انتبه. طب اللغة جاءت بأن الأب يأتي بمعنى العم والجد، تمام يا هاني؟ خد بقى اللغة بقى اللي جاية ديت، خلاص خدنا اللغة ستفنا مسألة الأب والعم. طيب السلام عليكم يا لغة. والعم هنا هو أبو لهب وليس أبا طالب كمان تستيفة كمان. الله، طب نجيبها منين دي بقى؟ طب اللغة الأب يأتي بمعنى أبي لهب ولا ايه ديت؟ طب احنا الأب جبناه بمعنى العم، خلصنا اللغة، حولنا من أب، ودي المرحلة الأولى نحن نحول المعنى من أب إلى عم، تمام؟ تم عنده بقى عمه ماذا؟ عنده عمه أبو طالب مات كافرا، وعنده عمه أبو لهب مات كافرا، يبقى في النار، فده في النار. لكن لا، ده عمه من أبو لهب وليس أبو طالب، لأن حضرته بيعتقد أن أبو طالب فين؟ في الجنة. طب ده بقى جبتها منين؟ من نص، فكان آخر مقالة هو على ملة عبد المطلب. طب من لغة؟ ما فيش لغة أبدا، ما فيش معجم بيقول إن الأب بمعنى أبو لهب. طب أنت بقى جبتها منين؟ جبتها منين؟ هو كده عاجبك ولا مش عاجبك؟ عاجبك ولا مش عاجبك؟ آه والله مطلعين شوية عيال ملمعين كده ومظبطين البتاع وجايبين شوية مقاطع وشغالين على الناس فيه. الوقت يجي 5 ولا 10 واخد بالك، مربينهم تربية كويسة والعيال لسنة والعيال عندها فصاحة، مش بقى الدروشة بتاع الزمان دي، لا يعني ملمعينهم، وكل بقى مسألة الله في السماء الله كذا يورا، كل الحاجات دي بقى جايبينها ويناقشوها فين؟ على الانترنت لتشكيك الناس في هذا الأمر. طب أين يكون أبو لهب هنا العام؟ خد بالك، لماذا خصصت ذلك بأبي لهب؟ ليه ما يكونش أبو طالب؟ لأن عنده أبو طالب مات مؤمنا، هو نفسه يعتقد هذا أنه مات مؤمنا، وبالتالي خصاه بماذا؟ بخصاه بأبي لهب. ونقول فعلا العم يأتي ورد به، الأب يأتي ورد به العم والجد وكذا كل هذا. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويحقوب أبوه، وإسحاق جد وإبراهيم جد أعلى، هذا ما في مشكلة. ومن هنا نشأت مسألة هل الإخوة يرثون مع الجد ولا لا؟ فاللي بيعتبر الجد بيقوم مقام الأب هو أب، جعل إيه؟ أنه لا يرث الإخوة معه، لأن الإخوة لا ترث مع الأب، والذي لا يعتبر هذا جعل ميراثهم يرثون مع الجد، واختلف في صفة أو في كيفية ميراثهم وهكذا. فإذا هذا مبحث لا إشكال فيه، لكن المبحث حينما نقول إن أبي وأباك في النار حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وحينما يقول إبراهيم عز وجل الله يقول لأبيه آزر وغير ذلك، بل إن أيضا فلسفة لصاحب الخواطر يقول لك إيه؟ أول موضع في القرآن جاء في ذكر أبي إبراهيم لأبيه آزر، ما قالش لأبيه، وجميع المواضع في القرآن لأبيه. ليه؟ لأنه لما كان هذا هو أول موضع أراد الله أن يحيل عليه بعد ذلك، فذكر هنا لأبي آزر لأن آزر كان عما. طب أيضا برضو كان عمه ليه؟ هل لأن اللغة بتقول ذلك بيجزم أن هذا كان عما؟ قال لك لا، العرف بيقول إيه؟ العرف بيقول لو أنت أبوك وعمك وكذا ساكنين في بيت، فيجي واحد يدق الباب فتخرج له أنت فيقول لك ماذا؟ هو أبوك فلان هنا؟ لو قال لك أبوك فلان هنا يبقى عمك، ولو كان يريد أباك لقال أبوك هنا، وده العرف الموجود. احنا بنقول على العم أب، صح؟ أبويا محمد وأبويا علي وأبويا البيلي وأبويا كذا كلهم في البيت اهو. لما يجي واحد بيسألنا منزله هيقول ايه؟ هو أبوك علي هنا؟ مش هقول ابوك هنا، مستحيل يقول ابوك فؤاد هنا، هيقول ابوك هنا. فيبقى ده دليل على ايه؟ ده دليل العرف، ده دليل على ايه؟ على ان المراد بأبي آذر هنا ان يكون عم. وفي سائر بقى المواضع اللي جاءت في القرآن على ذلك الأبير يا أبير يا أبير يحال على هذا ايه الموضع. طب الرد على هذا ما هو الرد؟ الرد نقول وإن جاء الأب بمعنى العم أو جاء كذا إلا أن الوضع إنما يكون في الأب الحقيقي إلا إذا دل دليل على صرف. لو دل دليل على أنه عم هنقول به، دل على أنه جد نقول به، أما إذا أطلق فالأب والأب الحقيقي. الأمر الثاني أن على هذا أهل التفسير من أهل التحقيق، ليس من أهل التصوف والتبشعر، أهل التفسير من أهل التحقيق. هاتوا شراح الحديث في قول إن أبي وأباك في النار، هل قال ذلك أحد من المحققين ومن الأئمة السابقين على أن الأب هنا هو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل جاء الدليل بذلك أو أن النبي قال إن أبي وأباك في النار أنه يريد أباه؟ هل في أحد المفسرين من أهل العلم من الشراح الحديث قالوا ذلك؟ من أهل الاعتماد من التحقيق من المحققين قالوا ذلك؟ ما أحد قال ذلك. إنما هو أصل الوضع، إذن أصل الوضع في الأب هو الأب إلا إذا دل دليل يصرف ذلك، ولا دليل على ذلك لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع. إنما هؤلاء كما قلت لكم كما أنهم لووا أعناق النصوص. يا أخي أبو طالب في نص عند البخاري من حديث مسلم بن حزن، فكان آخر ما قال هو عالم من أبو طالب، ونزلت الآية ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إنك لا تهدي من أحباب، نزلت هذه الآية في أبي طالب. ومع ذلك ماذا؟ إلا أنه لابد أن نقول بأن أبا طالب مات على التوحيد ولم يمت ماذا؟ ولم يمت على الشرك. وأما أبو النبي وأبوا فقد أحياهما له الله عز وجل فأسلم أحياهما الله عز وجل له فأسلم. في أي خبر أتى هذا؟ طب ولو كان ذلك الأمر لورد في جميع الكتب الحديثية، لأن هذه من قبل الرسول أن الله يحيي له أبوه فيسلم. ثم هل هناك إسلام بعد موت؟ يصلح إسلام بعد موت أن الله يحيي من مات على كفر ليسلم؟ إذا مات الإنسان انقطع عمله ولا؟ إذا مات الإنسان انتقل إلى الآخرة ولا؟ ما رأينا أن أحدا يرجع إلى دنيا فيسلم، ما وجدنا هذا. لكنهم لا يعقلون إلى شيء واحدا هو التلبيس والتدليس، ولهذا هؤلاء يجمعون بين الجهل والعياذ بالله والضلال والانحراف وكذا وكذا وقلة العقل. دول أصحاب منهج مقصود للتشكيك في منهج سلفي الأمة، ووضع بل أقول وفرض منهج محدث على الناس. نعم.
قال في التأويل،
قال النووي رحمه الله تعالى قوله إن أبي وأباك في النار، فيه أن من مات على
ولذا تجد مثلا تجد في بعض يناقش يقول لا ليس في النار لكن من قبل إيه؟ فمن قائل بنا أولا أهل فترة وكذا وأهل فترة يمتحنونهم القيامة فكيف يكون أهل النار؟ ومنهم من يقول مثلا بأن هذا خبر أحاد، وخبر أحادي لا يؤخذ به في هذا الباب باب الغيبيات وغير ذلك من هذه الأمور التي قد تشبه العلم وليست أيضا من العلم. نعم هو من أهل الفترة وأنه امتحن، لكن هذا من إخبار الله للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال النبي إن أبي وأباك في النار يكفي، ماذا بعد هذا؟ ماذا بعد هذا؟ أما مسألة خبر أحد فمعروف طبعا الرد عليه. مسألة خبر أحد هذه إنما هي مسألة محدثة أحدثها الكلاميون المتكلمون. نعم.
قال فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم.
يعني النووي لما قال من مات في الفترة وكذا على الشرك فإنه يؤاخذ، وهذا بيرفع إشكالا يعني كيف يكون من أهل الفترة إذا كانوا من أهل الفترة في النار ولم تبلغهم دعوة، أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب عن هذا الإشكال بأنه
قال وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
وهذا قال به جماعة من أهل العلم. والصحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يعذب إلا بعد إرسال رسول، وهذا هؤلاء يحتاجون إلى رسول خاص، وقد نفى الله عنهم ذلك في القرآن، ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. فلهذا الجواب المستقيم في ذلك هو أن الله عز وجل أعلم بما يكون حال أبيه بعد الامتحان. نعم.
قال وهو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك. نعم. قال إن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة.
نعم.
قال
فهل أحد قال من الشراح، من الشراح بعد المراد بالأب هنا العم، حتى نقول لو كان هؤلاء إخواني قال ذلك أحد من الشراح المعتمدين، لو قال ذلك أحد من الشراح المعتمدين أيا كان لرأيناهم يذكرون هذا وينشرون. طبعا هذا كلام أيضا صنف فيه من صنف وقال فيه من قال، لكن من جنس هؤلاء، لكن من جنس هؤلاء لا من أهل السنة والجماعة. نعم. أيوة. يستدل بقول إيه؟ إيه بيقول إيه؟ ماله يعني تقلبه في السجن إيه؟ إنه لا يزال يتقلب في أصلاب، في أصلاب طاهرة وكذا؟ يقولون كده مش في أصلاب مؤمن؟ ده لو صح يعني أنه ليس من سفاح، ليس من سفاح، فهو ليس من سفاح، إنما يقال بأنه ليس من ظهور كافرة، فأبوه كافر عبد الله، وجده كافر عبد المطلب، وهكذا. نعم. ومن قال لك بأن الأنبياء معصومون من أن يكون أبوهم كفارا؟ هل عندهم عصمة يعني ألا يكون أبوهم كفارا؟ يكون كيف يكون من كافر؟ سبحان الله. نعم. لا لا السيوطي من هذا؟ السيوطي ضائع في هذه المسألة، هذه ضائع، السيوطي ضائع. نعم في هذه المسألة. نعم.
قال فالتأويل في اصطلاح كثير من المتأخرين من علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة المعاصرة الكلابية هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن بذلك، سواء كان الدليل صحيحا أو مدعا، وفي الغالب الكثير الدليل يكون غير صحيح بالنسبة لنصوص الصفات المؤولة من الأشاعرة،
بل هو تحريف، بل هو ماذا؟ التحريف. ولهذا صدق شيخ سام لما وصفه بالتحريف قال من غير تحريف، ولم يقل من غير تأويل، لأن التأويل له معاني صحيح، فلو قلنا من غير تأويل فقد يظن أن هذا نفي للتأويل الصحيح، ولهذا قال من غير تحريف. وما التأويل الصحيح في هذا الباب؟ التفسير، فإننا نفسر تجري بأعيننا، فتأويله بمعنى التفسير، تجري بأعيننا يعني بمرأة منا بأعيننا، هذا ليس صرف اللفظ على ظاهره، بل هو مقتضى السياق بالواضح، يعني ما نقول احنا هنا تأولنا لأن دل دل عليك وخرجنا، انتبهوا لهذه المسألة بارك الله فيكم. هل حينما أقول تجب عيوننا بمرأة منا، هل هذا خروج، هسأل في المسألة دي، هل هذا خروج عن ظاهر النص لدليل؟ هل هذا خروج عن ظاهر النص لدليل، أم هذا ظاهر النص؟ ظاهر النص. فإن قال كيف يكون ظاهر النص يعني السمنة تجرب عين الله، نقول هذا مو بظاهر النص، هذا ظاهر النص أي ظاهر المعنى من الواضح، والمعنى من الوضع أن العرب تطلق ذلك على معنى مراد، فتجري بأعيننا بمرأة من وعنايتنا ورعايتنا وكذلك ولتصنع على عيني، مظهر جريان، ظاهر اللفظ، ظاهر المعنى بالوضع هو ذلك، فالعرب تقول ذلك أنت في عيني، ولا أحد يقول بأنه نصرف هذا إلى كذا لقرين، ويسمون ذلك مجازا. يبقى وقعوا في أمرين، الأمر الأول أن هذا التفسير خرج عن الظاهر، الأمر الثاني أن هذا من قبيل المجاز، ولا مجاز هذه حقيقة، ولا خرج عن ظاهر فهذا واضح. يبقى حقيقة الوضع العربي تجري بأعيننا يعني بمرأة منه. يبقى حقيقة لا مجاز، الوضع العربي فلا تحريف ولا خروج عن الظاهر، مثل وجاء ربك ظاهر نفس مسألة، ولا تصنع على عيني وتجري بأعيننا. فإن قلت هذه غير هذه، لأن المجيء معروف، مجيء يجيء الرب عز وجل بجيء حقيقيا، إنما تجري بأعيننا، هل السفينة تجري في عين الله؟ أنت ظننت أن كلمة المراد بالحقيقة يعني أن الجريان حقيقي، لا، حقيقة يعني ما المفهوم من السياق، المفهوم من السياق شيء واحد، ما هو؟ بمرأة من، هذا هو السياق، هذا هو الوضع، ليه؟ هذا هو الوضع الحرج. مثل أنت تفهم كده، ها؟ كيف فهمت قول الله عز وجل فجعلوا أصابعهم في أذنهم؟ فهمت أنت؟ حط أصبعك في أذنك يا ألباني، حط أصبعك في أذنك، حط أصبعك في أذنك. طيب فين أصبعك كله؟ ما دخلتوش ليه؟ أصبعك كله كله، مش أقول لك حط أصبعك في عيني في أذنك، حط الأصبع. أنت حطيت إيه دلوقتي؟ المقدمة. ليه ما بتحطش كله؟ ما يفهم إلا هذا، أي واحد يقوله كده ما يفهم إلا هذا، لا يمكن. هو تعجب منك أنك تقول كل الأصبع، لا يمكن. فجعلوا أصابع في أذنهم، المعروف الأصبع هنا يبقى المراد بذلك. طب هل بقى يخرج عن الظاهر؟ لا، هو الظاهر، هذا هو الظاهر، هو مقتضى اللفظ كده، مقتضى الوضع هذا. يبقى حقيقة حقيقة وليس مجاز، وليس مجازا بالمعنى إيه؟ بالمعنى المعروف عند العرب أنه خرجنا عن كذا لكذا لكذا، لا، إنما الوضع العربي هو كذا، تسميه حقيقة. ولو سمينا الحقيقة دي بقى كأساليب بقى بلغية، تسمي استعارة، تسمي كناية، تسمي تشبيه، تسمي مجاز مرسل، تسمي كذا، ده ما في إشكال. لأن البعض أيضا انتبههم يظن إنه طالما حقيقة وما في مجاز إنه بيلغي جميع المصطلحات الموجودة فين؟ في البلاغة أو كذا، لا، دي نوع الأسلوب كذا. نقول هذا تشبيه مثلا، هذا تشبيه، ده نوع الأسلوب التشبيه أو استعارة أو آخره، ده هذا هو. لكن إذن تجري بأعيننا وضع عربي، هات كلام العثيمين في القواعد المثلى، يبقى تجري بأعيننا ده واضح، جعلوا أصابعهم في أذنهم، ده الوضع العربي المعروف، لا أحد يقول هذا دل على معنى كذا ثم هذا لا يصح، فلذا ننقله إلى معنى آخر نسميه مجازا، لا، هو وضع واحد محتمل معنيين، محتمل معنيين. حينما أقول لك أنت بدر، ما يحتمل معنى آخر، ما يحتمل أني أريد ماذا؟ السياق هذا ظاهره أنك بدر يعني قمر، وبدر كما كان في السماء، وهذا مستحيل. لهذا فإن نخرج عن هذا المعنى المستحيل هذا إلى غير القرينة، ألا وهو الوضاءة، أنت كالبدر وضاءة وليس كالبدر حقيقة. نقول أرح نفسك من أول الوضع العربي وهو الوضاءة، هذا من أول الوضع، أنت بدر وهكذا. يبقى هذا وضع عربي، يبقى تجري بأعيننا، هل هي خروج عن الظاهر لآخر لقرينة، ولا هو الظاهر؟ ها؟ هو الظاهر. يبقى هذا هو الظاهر وليس خروج عن الظاهر. دي مسألة مهمة جدا 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 يا إخوان. إحنا ممكن بنقول ولو سلمنا جدلا بالخروج عن ظاهر أن نقول دليل، تمام، لكن انتبهوا، كل هذه النصوص التي توضح الصفات وكذا ليست خروجا عن ظاهرها، بل هو وضع، هو ظاهرها المعروف والمأخوذ من الوضع العربي للسياق. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: المثال التاسع والعاشر قوله تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا، وقوله لموسى ولتصنع على عيني، والجواب أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته.
شوف، على المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته. ها كيف هذا؟
لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ هل يقال
ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟ ها
هل يقال إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله، أو أن موسى عليه الصلاة والسلام يربى فوق عين الله تعالى، أو يقال إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلأه بها؟ ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: الأول أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي والقرآن، وإنما
لا يقتضيه الكلام أن السفينة تجري بعين الله حق بعين الله سبحانه وتعالى، لأن هذا لا يقتضي السياق العربي. كلنا يخاطب بعضنا بعضا، والعرب يخاطب بعضا، يقول له ماذا؟ يقول أنت في عيني، وتقول له قلبي معك، وكل هذه الأشياء. ومعروف أن المراد بالوضع العربي هنا معروف. نعم.
والقرآن إنما نزل بلغة العرب، قال الله تعالى: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ولا أحد يفهم من قول القائل فلان يسير بعينه أن المعنى أنه يسير داخل عينه، ولا من قول القائل فلان تخرج على عينه أن تخرجه كان هو وراكب على عينه. ولو ادعى مدعي أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب
لكان كاذبا مخالفا للواقع. نعم.
لضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. الثاني أن هذا ممتنع غاية الامتناع.
يعني واحد مثلا لك أنت مثلا مدرس في مدرسة، فيأتيك مثلا أحد الإخوة يعني خلي بالك من ولدي وكذا في عيني، والله في عيني، يقول تعال يا ألباني تعال، ها تعال تعال عشان بس دخلك في عين عمك لأنه بيقول في عينيك تعال، في هيودوه مستشفى المجانين هذا لو قال ذلك. يعني ما في أبدا في عيني، والله في عيني. وساعات يقول إيه في عيني الاثنين كمان، يعني في عيني الاثنين كمان، في عيني الاثنين، وساعات تقول في عيني الاثنين من جوه. كل ده موجود يا اخوان، في عيني الاثنين، والله في عيني الاثنين من جوه. ده انا هحط عيني، طبعا ده هيبقى عين مش عارف له ايه وعين ايه، عين ايه بيقولوا مش عارف كده، عين وعين مش عارف، غطى وفرش وغطى. كل هذا موجود، ولا احد لا عمي ولا عربي يفهم ان هذا فيه خروج عن ماذا؟ عن الظاهر. ده مقتضى السياق يقول هذا، صح ولا يا اخوان؟ نعم.
قال الثاني ان هذا ممتنع،
هذه كل اساليب بالمعنى يا اخواني معروف كده، قلبي معك، والله قلبي معك، والله انت ما فرقتني امس، والله معي كل ما ادخل مكان انت معايا فيه. ما احد يفهم من هذا انه فعلا انت بتدخل معاه. ونقول اصل هذا دل على ايه؟ انه المعنى الاول انه هيدخل معاه حقيقة، طب ويمنع من هذا السياق، يبقى نخرج عن هذا الى لا، هو من اصل الوضع لا يفهم الا هذا في لغة العرب، في لغتي العرب. نعم.
قال الثاني ان هذا ممتنع غاية الامتناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقدره حق قدره ان يفهمه في حق الله تعالى، لان الله تعالى مستوى على عرشه بائن من خلقه، لا يحل فيه شيء من مخلوقاته، وله حال في شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية، تعين أن يكون ظاهر الكلام هو القول الثاني أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلأها، وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلأه بها. وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة منا، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك،
هذا كلام الشيخ صالح في الوسطية تجري عينه. نعم.
لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من
يقول أحد العبارة الأخيرة.
قال وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة منا أو بمرأة منا، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
تمام. يبقى هذا قال هذا الأخير من لازمي،
حيث تكون بالمطابقة والتضمن
لا قبلها.
قال ولازم المعنى الصحيح السلف، وهذا معنى قول بعض السلف بمرأة منا، فإن الله تعالى إذا كان يكلأه بعينه لازم من ذلك أن يراه، ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ، حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام.
نعم. واضح إخواني؟ بدي مسألة مهمة جدا، ألا وهي هذه المواضع ونحوها تجب عينها وتصنع على عيدي وكذا، هذه المواضع هل ندخلها تحت قاعدة يوسف بأنها خرجنا عن الظاهر وتأولنا تأويلا صحيحا لأن الدليل قام عليه فلا يكون تحريفا لأن الدليل قام عليه بخلاف تحريفكم، ولا نقول ها هذا، ولا هذا هو الظاهر ولم نصرف عن الظاهر؟ يبقى إذن ليس القول بمرأة منا صرفا لللفظ عن ظاهره، بل هو ظاهر اللفظ، لأن الظاهر الذي ادعيته وهو أن السفينة تجري بعين الله وهذا لا يليق فلهذا نصرفه، هذا الظاهر من وضعك ليس من وضع السياق العربي، هذا الذي ظهر لك، هذا الذي ظهر لك، فلهذا نقول تجري بعين على حقيقتها أي على حقيقة الوضع بمرأة منا وكذا، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف. طيب واحد يعطينا الفائدة ديت، أتكلم شيخ صالح جبته في الوسطية تجري بعيننا، واحد يلخص لنا القاعدة دي لأن القاعدة مهمة جدا، قاعدة مهمة جدا. ومن هنا نحن هنا تأولنا، هل يصح أن نقول هذا تاني يوسف؟ هل يصح أن نقول في الموضع تجري بعيننا بمرأة منا فقد تأولنا الموضع بينه بمرأة منا؟ نعم، يعني ما يصلح أن أقول أنا تأولت الموضع هذا بأنه بمرأة منا، ما يصح؟ يصلح كيف؟ وما أي تأويل؟ مش إحنا قلنا إحنا ما خرجناش عن الظاهر، يعني ده الظاهر؟ أي تأويل بقى هنا؟ ما المعنى هنا في التأويل؟ هو بيقول أنا تأولت فخرجت عن الظاهر وقلت بمرأة منا، ها ها يعني إيه؟ تفسير 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 بس، هذا تأويل الموضع، تفسير الموضع يعني. يبقى هذا نحن تأولنا فعلا كل كلامنا، هذا تأويل الموضع لكن معناه تفسير وليس إخراج، واخد بالك؟ انتبهت يا اخوان؟ يبقى احنا تأولنا بمعنى فسرنا، لكن حتى لا يقع الاختلاط لا نستعمل كلمة ايه التأويل حتى قد لا يفهم واحد كذا، فنقول المعنى هنا كذا، تفسير الموضع كذا 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 كذا، لكن يصح نقول انا كل كلامي هذا هو تأويل. تأويل يعني ايه؟ تفسير، فتأويل يطلق مراده به التفسير وهذا ليس مزموما، هذا تأويل رؤياي من قبل. نعم نعم لا قد يقول لك بفهم السياق عادي عادي ما هو مشكل. نعم
قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى: المؤولة من الأشاعرة والمتردية وأمثالهم عندما يؤولون نصوص الصفات، ما الدليل المانع من بقاء اللفظ على المعنى الراجح حتى
التعبير يعني بالتحريف أحسن؟ أما نقول مؤولة من الأشاعرة والمتردية هم يفرحون بهذا اللفظ، يفرحون بلفظ المؤولة، لا والصحيح أن نقول المحرفة، المحرفة من الأشاعرة والمتردية كذا. ليه؟ لأن تأويلهم تحريف، هذا تحريف للكلمة عن مواضعها، فهم يفرحون بالتأويل، يفرحون بكلمة التأويل. نعم
قال: ما الدليل المانع من بقاء اللفظ على المعنى الراجح حتى يتعين المعنى المرجوح؟ ما الدليل؟ شيء واحد عند الجميع وهو الاستحالة العقلية، جميع الصفات التي أولت لدى الأشاعرة والمترودية ليس لهم دليل يمنع بقاء اللفظ على المعنى الراجح ويجب التأويل إلى المعنى المرجوح إلا الاستحالة العقلية. الاستحالة العقلية تختلف بين قوم وآخرين، وقد اختلفت الاستحالة العقلية بين الجهمية والمعتزلة ثم بين الجهمية والأشاعرة، إذن ما الدليل الذي يعتمد عليه؟ لا يوجد إلا الاستحالة العقلية وهي غير مقبولة، لأن جميع الطوائف من غيرهم يردون وهم يردون عليهم، لذلك يقال في حججهم: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. هكذا أدلتهم، فلا يكون معنى اللفظ الموافق لدلالة ظاهره تأويلا على اصطلاح هؤلاء. إذا فسر اللفظ بالمعنى الذي يظهر من وضع الكلمة لا يسمى هذا عندهم تأويلا. وظنوا أن مراد الله بلفظ التأويل ذلك هو ذلك الذي يريدونه، أي الخروج باللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يدعى، وأن للنصوص تأويلا مخالف لمدلولها، ما يدل عليه اللفظ بالوضع لا يعلمه إلا الله، أو يعلمه المتأولون، لا يعلمه إلا الملائكة ولا الأنبياء، لا يعلمه لا الملائكة ولا الأنبياء هكذا.
يعني
لم
وأن النصوص تأويلا مخالفة لمدلولها، ما يدل عليه اللفظ بالوضح
لا يعلمه إلا الله أو يعلمه المتأولون، لا يعلمه لا الملائكة ولا الأنبياء هكذا. لما أساءوا الفهم في معاني في معنى التأويل وظنوا أن التأويل في كلام الله سبحانه وتعالى هو التأويل عند علماء الكلام، ضلوا في ذلك ووصفوا الأنبياء والملائكة بالجهل.
ثم هذا هو المشكل، ظنوا أن التأويل في كلام الله هو التأويل عند علماء الكلام. التأويل في كلام الله جاء في القرآن، جاء هذا تأويل رؤياه من قبل، وجاء هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يقول الذين نسوا من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. تأويل بمعنى التفسير جاء، وتأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، إن كان خبرا فبوقوعه وكذا فيصدق، وإن كان أمرا فبالامتثال وهكذا. هذا الذي جاء، هذا هو الذي ماذا الذي جاء. نعم.
ثم كثير من هؤلاء يقولون،
أما التأويل عندهم والخروج عن الظاهر هذا لا. نعم.
ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى بالمعنى المرجوح لا نعم. يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. ثم كثير من هؤلاء يقولون تجرى على ظاهرها، فظاهرها مراد مع قولهم إن لها تأويلا بهذا المعنى بالمعنى المرجوح لا يعلمه إلا الله، وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم.
يعني يقولون هذا تأويل ولا له تأويل ولكن لا يعلمه إلا الله، إذن هذا مذهب من التفويض. نعم. وهذا تناقض وقع فيه كثير من هؤلاء المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم. هذه بقى المشكلة، يعني احنا كما قلنا يعني شيخ الإسلام يقول وقع فيه كثير من المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة، ما معنى المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة؟ هم منتسبون إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة إلى المذاهب السنية الأربعة، هذا انتساب في الفروع، لكن هل يقول بذلك أحد ينتسب إلى السنة ويكون من أهلها؟ الجواب لا. لكن كما قلنا من قبل بأن وقع خلط كبير جدا يا إخواني بسبب أن بعض المنتسبين إلى المذاهب الأربعة وهي المسمى بالمذاهب الأربعة الفقهية السنية على مذهب الأشاعرة أو مذهب المعتزلة أو مذهب الماتريدية في الأصول، فهو في الفروع ينتمي إلى مذهب هذه المذاهب، وفي الأصول ينتمي إلى مذهب خلفي، فيأتي من يقول بأنه قال بهذا القول وهو المذهب الخلفي في الاعتقاد بعض المنتسبين إلى المذاهب السنية، بعض المنتسبين إلى السنة، فلابد أن نفرق بين الانتساب في الفروع والانتساب في الأصول. وقع خلط هنا، ظن الناس أنه طالما منتسب إلى الفروع على المذاهب السنية في الفروع إذن يكون من أهل السنة، فنضيف على أهل السنة ونقول بأن جمع من أهل السنة ذهب إلى كذا وإلى كذا، وهذا غلط كبير فاحش. والسبب في نسبة هذه المذاهب الرضية إلى السنة أن أصحاب هذه الأقوال ينتسبون في الفروع إلى المذاهب الفقهية السنية، فلابد أن نفصل وأن نترجم لكل قائل من هذه الأقوال الرضية، أن نترجم له حتى نعرف ما مذهبه العقدي مذهبه العقدي مذهب السنة جماعة أو مذهب العقدي الأشاعرة؟ تبعتم يا أخوان؟ يعني إحنا مثلا زي مثلا كتاب غايات الأمم لماذا دخل علينا اللبس فيه؟ دخل اللبس علينا فيه من هذا دون أن نميز مذهب من هو قد صنفه والأحكام السلطانية. هذه المشكلة أننا لم نرجع إلى ماذا؟ إلى مذاهب العلماء الذين صنفوا هذه الكتب، وقد تحكمت عقيدتهم في مصنفاتهم وفي اختياراتهم. نحن نريد حينما نتكلم في السياسة الشرعية سواء مثل موضوع غياث الأمم أو الأحكام أن نرجع إلى كلام أهل السنة والجماعة، كالسياسة الشرعية مثلا الشيخ الإسلام ابن تيمية وكالطرق الحقرية ابن القيم رحمة الله عليه ومنهج أهل السنة والجماعة في أبواب الإمامة وغير ذلك، هذه التي نأخذ منها الأحكام. أما أن نأخذ الأحكام نقول هذه كتب متخصصة، ارجع يا أخي إلى الأحكام السلطانية، ارجع يا أخي إلى غياث الأمم، ارجع إلى هذه الكتب سوف تجد فيها كيت وكيت وكيت. نعم هذه الكتب على مذاهب خلفية وليس على مذاهب سلفية. ومن هنا يا إخواني بارك الله فيكم، هذه الكتب لابد أن يدرس معتقد أصحابها أولا، هذا واحد. اثنين، حتى كتب اللغة انتبهوا لابد من دراسة ماذا؟ من دراسة مذاهب أصحاب المعاجم العقدية، فإنه دخل في إلى هذه المعاجم دخلت معاني خلفية بسبب العقيدة، بسبب ماذا؟ العقيدة. كذلك الانتساب إلى المذاهب السنية كذلك، وشيخ الإسلام نفسه ألمح إلى ذلك في مواضع. نعم.
قال: الذي اطلعنا عليه نحن أنهم يقولون الظاهرون غير مراد، أو الظاهر غير مراد
هنا. نعم.
ولكن شيخ له اطلاع غير اطلاعنا، وله دراسة خاصة في كتبهم وفي اصطلاحاتهم يثبت أن فيهم طائفة تتناقض هذا التناقض فتقول الظاهر مراد مع ذلك التأويل، هذا تناقض لا يتحمل. ولكن المعروف عند الأشاعرة أن ظاهر هذه النصوص غير مراد لله سبحانه وتعالى وغير لائق بالله سبحانه وتعالى، هكذا يقولون. والتناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة واعتمد على عقله، لا بد أن يتناقض.
هذه قاعدة اكتبوها كذا، قاعدة: التناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة. التناقض صفة لازمة لكل من خالف الكتاب والسنة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمعنى الثاني أن التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه، وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم.
انتبهتم يا إخواني؟ ها؟ أن التأويل هو تفسير الكلام، تفسير الكلام، تأويل بمعنى التفسير. نعم.
وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور
المفسرين. ولهذا عنوان تفسير الإمام ابن جرير الطبري ما هو؟ جمع بيان تأويل أي أحكام، تأويل، يقول تأويل الآية كذا يعني تفسيرها. نعم.
وهذا هو التأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم، وهو موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، إلا الله والراسخون في العلم، كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم.
ولذا كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. نعم.
وكلا القولين حق باعتبار كما قد بسطناه في مواضع أخرى، ولهذا نقل عن ابن عباس
يعني أن تقف على إلا الله حق، وأن تصل والراسخون حق. فإن قصدت الكنها وما اختص الله عز وجل به وحقيقة ما تأولي الأشياء فقف على الله، ومعلم تأوله إلا الله. طيب، وإن قصدت المعنى والمعرفة بالتفسير فاعلمه الراسخون، ولهذا كان ابن عباس يقول: أنا من الراسخين من علمي الذين يعلمون تأويله. نعم. وابن مسعود شهد بهذا: ما من آية نزلت من كتاب الله إلا وأنا أعلم متى نزلت وأين نزلت، ولو أعلم أحد أعلم مني بكتاب يتبلغ المطايا لركبت إليه. نعم.
ولهذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما هذا وهذا وكلاهما حق. قال الشيخ الجميع رحمه الله تعالى: المعنى الثاني للتأويل هو التفسير والبيان والإيضاح، وهو الذي يعنيه ابن جرير رحمه الله عندما يقول: تأويل قوله سبحانه وتعالى كذا وكذا، أي تفسير قوله سبحانه وتعالى ولا يريد التحريف. التأويل هو تفسير الكلام سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. فمثلا لفظة السماء تأتي بمعنى العلو، وتأتي بمعنى السحاب، وتأتي بمعنى المطر، وأنزلنا من السماء ماء أي من السحاب. وتفسير السماء أحيانا بالمطر وأحيانا بالسحاب وأحيانا بهذه المباني القوية: والسماء بنيناها بأيد. هذا التفسير كله صحيح سواء كان خالف ما يظهر لك، لأن الظهور وعدم الظهور أمر نسبي. ربما يكون الظاهر عندك بلفظ السماء: السماء ذات الأجرام، السماوات ذات الأجرام، هذا الذي يتبادر. لكن إذا فسر بالقرينة والسياق بشيء آخر بالسحاب أو بالمطر لا يسمى ذلك تأويلا، بل كل ذلك تفسير وإيضاح. ونفس الأيدي: والسماء بنيناها بأيد. ربما يظن بعضهم أن أيد هنا جمع يد، مع العلم الذي اتفق عليه المفسرون أن أيد هنا مصدر، هذا الرجل يأيد أيدا أي قويا. والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، وأيد ليست جمع أي ليست جمع أي يد، وتفسير أيد هنا بالقوة ليس بتأويل، وإن كانت فيما يبدو لأول وهلة لبعض الناس.
يقول وتفسير هذا إيه؟ ليس بالتأويل. ها أعد العبارة الأخيرة اللي أنت قرأتها الآن.
نعم. وتفسير أيد هنا بالقوة ليس بتأويل.
نعم.
وإن كانت فيما يبدو لأول وهلة
يعني لبعض. أقصد ليس تأويل يعني بخروج عن الظاهر أو تحريف، إنما هذا هو معنى الوضح الموجود. نعم.
وإن كانت فيما يبدو لأول وهلة لبعض الناس أن ذلك جمع يد وليس الأمر كذلك.
يعني بأيد جمع يد، بجمعها أيد، لا هنا من آد يأيد، والسماء بنيناها بأيد، ولهذا عندك يأني الآن، السماء بنيناها بأيد، فهي من آد يأيد، فهي مصدر، هذا الرجل يأيد أيضا أي قويا، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. نعم. وليس جمعا ليد. نعم.
إذن التفسير والبيان والإيضاح سواء كان موافقا لظاهر اللفظ فيما يبدو لبعض الناس أو مخالفا فيما يبدو لبعض الناس هو تفسير وإيضاح وبيان، هذا معنى قوله سواء وافق ظاهره أو لم يوافقه. وهذا والتأويل في اصطلاح جمهور المفسرين وغيرهم، وضربنا المثل بابن جرير كما تعلمون. وهذا التأويل يعلمه الراسخون في العلم المتمكنون في العلم الدارسون للغة العربية والفاهمون للغة السلف، هم الذين يعلمون هذا المعنى، والذين لم يتمكنوا من اللغة ولم يعرفوا لغة الأولين عليهم أن يسألوا أهل العلم ولا يتخبطوا في القرآن.
يبقى هنا لابد أولا معرفة لغة العرب، وثانيا لغة السلف. هذه كلمة جميلة، طالما دندن على هذه المسألة يا إخوان، تمام، فنفهم الوضع اللغوي هنا وكذا وكذا بالوضع السلفي، واللفظ السلفي هو الذي ينقي لهذه المواضع، وهو الذي يميز لهذه المواضع، ففصلوا لنا وفصلوا لنا الفرق بين والسماء بينها بأيد، وبين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فرق بين هذا وذاك. فأيدينا هذه جمع يد، لكن بأيد من آد يأيد أيدا، هذا هو بأيد من القوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يوحي إلى عيسى أو حضار إلى عيسى أن حرز عبادي إليه إلى الطور، فإنه قد خرج عباد لي لا يدان لأحد بقتله، يعني لا قدرة لا قبل لأحد بقتله. نعم.
وهذا التأويل أي التفسير موافق لوقف من وقف من السلف على قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. علم الله للتأويل وعلم الراسخين للتأويل مختلف، العلم الذي يعلمه الراسخون المعاني والتفسير والبيان كما تقدم، التأويل الذي يعلمه
إنما التحريف ما يعرفه السلف. نعم.
التأويل الذي يعلمه الله ولا يعلمه غيره غير هذه المعاني، وهذه المعاني معلومة لله سبحانه وتعالى، ولكن لله علم آخر لا يعلمه غيره، حقائق صفاته، حقائق أسمائه، وحقيقة ذاته، ذلك التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله.
المراد حقائق أسماء هنا ليس المعاني، إنما المراد بالحقائق هنا ماذا؟ الكنه. نعم.
كما نقل ذلك عن ابن عباس ومجاهد ومحمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن إسحاق وابن قتيبة وغيرهم، وكلا القولين حق باعتبار أولا كلا الوقفين حق، كلا التفسيرين حق، التأويل بالمعنى الذي لا يعلمه إلا الله حق، وإذا أردت ذلك المعنى وقفت على قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، وإذا أردت المعنى الثاني الذي يعلمه الراسخون في العلم وقفت على الوقف الثاني، والراسخون في العلم يقولون وكلاهما حق، ومن يزعم بأن السلف لم يقفوا إلا على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، والوقفة الثانية لا يعلمون هو الذي لا يعلم منهج السلف ولكنه قال عليهم بلا علم، وهذا ما قاله الدكتور عوض الحجازي فليعلم، وإنما ننص أحيانا على بعض المؤلفين لأن كتبهم موجودة.
شوف يعني ما ذكر اسم هذا الرجل قال وإنما ننص أحيانا على بعض المؤلفين لأن كتبهم موجودة وتقع في أيدي الطلاب ليعلموا أخطاءه، وهو من الذين أخطأوا خطأ فاحشا وأساءوا للسلف، صرح بأن السلف لم يفهموا معاني نصوص الصفات، يعني كان منهجه منهج اللي يا إخواني المفوضة، كتب رسالة التراث لابن القيم فأساء إليه وأساء إلى السلف واتهمهم بالجهل، والكتاب موجود في أيدي طلاب العلم. مثل هذا الكلام كما يعلم طلاب كلية الحديث من باب الجرح والتعديل وليس من باب الغيبة. لا تظن أننا حينما أسمي الآن أن هذا من باب الغيبة، هذا من باب الجرح والتعديل، هذا من باب علم، من باب النصح، من باب النصح. النبي ذكر هذا الكلام في أقل من هذا بكثير جدا في زواج امرأة لما استشارت، وأنه قد تقدم إليها معاوية وأبو جهل فقال أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهل فرجل يضع العصا عن عاتقه، انكح أسامة ابن زيد. نعم.
فتعلموا بيان هفوات المؤلفين وأهل العلم لئلا ينخدع بهم صغار الطلبة، ليس غيبة. نعم. ولا طعنا فيهم، بل نصيحة لكل طلاب العلم، وهذا الذي عليه أهل العلم قديما وحديثا.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها لا ما يتصور من معانيها في الأذهان ويعبر عنه باللسان، وهذا هو التأويل في لغة القرآن، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام أنه قال وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الشيخ الجميل رحمه الله تعالى المعنى الثالث أن التأويل هو الحقيقة التي يؤول الكلام إليها حقائق موجودة لا المعاني، وإن وافقت ظاهره فتأويل ما أخبر به في الجنة من الأكل والشرب واللباس والنكاح وقيام الساعة وغير ذلك هو الحقائق الموجودة أنفسها تلك الحقائق الموجودة أنفسها قيام الساعة ما تأويلها البعث والحوض والميزان والصراط، تلك الحقائق التي تجري هناك هي التأويل، تأويل ما في الجنة أنهار من لبن، أنهار من خمر، أنهار من عسل، لو فسر لك الإنسان عسل الجنة ما يقع في ذهنك من تصور العسل وما تعبر به لتفسر للناس ليس هذا هو التأويل، وهل توجد أنهار من عسل، أنهار من لبن في الدنيا، أنهار العسل ما هو؟ مادة سكرية تخرج من ذلك الطير المعروف عندنا في الدنيا. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، اسم عسل واسم ماء واسم لبن واسم خمر،
لكن حقائق هذه الأشياء لا يعلمها إلا الله، ولهذا البعض أشكل عليه أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طب فيها نخل فاكهة ونخل ورمة، فهذه سمعت عين أذناي، سمعت أذناي عن الفاكهة والنخل والرمة، وما كيف يعني فيها ما العين رأت ولا أذن سمعت، وأنا قد سمعت هذا ها كن الكن، أن الذي في الجنة من فاكهة ونخل ورمان على الحقيقة لم تسمعه أذن ولم تره عين ولم يخطر على قلب، لكن هذه أسماء. أما الحقائق الموجودة لم ترها عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب بشر، فليست الفاكهة التي تعرفها وتقول أنا سمعت عن الفاكهة والنخل والرمان، الذي سمعت أنت عنه ليس هو الموجود هناك، إلا هذه الأسماء فقط، إلا هذه الأسماء. تقول ما فيها سرور وأنا أعرف السرور مثلا، فيها سرور، لا، هذا مو السرور التي هناك ما رأت عينك ولا سمعت عنها أذناك ولا خطر لك على قلب. نعم،
أدل دليل على
الله يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، أعددت لعبادي الصالحين، في حديث صحيح الله عز وجل أكرم عباده وأولياءه أن غرس لهم جنة عدن بيده، وقال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم ها فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم،
أدل دليل على ذلك الخمر، ما الخمر عندنا؟ ذلك الشراب الخبيث، لكن خمر الجنة ليس في القوارير.
في خمر على وجه الدنيا، في خمر سمى خمر على وجه الدنيا، ومع ذلك لا يصدعون عنها ولا ينزفون، ما يوجد. نعم،
لكن خمر الجنة ليس في القوارير، وأنهار من خمر، من أين جاءت؟ من الزبيب والشعير والذرة؟ لا، حقائق أخرى، تلك الحقائق لا تعلم الآن، وتأويلها يعلم تأويلها،
يعلم تأويلها من أكرمه الله،
ودخل نعم الجنة وشرب من تلك الأنهار كلها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذا من التأويل ما يعلم ولو بعد حين، تأويل قيام الساعة وتأويل ما في الجنة وما في النار سيعلم، لكن هناك تأويل لا يعلمه إلا الله مطلقا، حقيقة ذاته، حقائق أسمائه وصفاته لا أحد يدرك قط، ولا تعلم ولا يعلم كيف إلا هو سبحانه.
كيف هو ولا يعلم كيف هو إلا هو. نعم،
هذا تأويل لا يمكن أن يعلم بوجه من الوجوه. أما التأويلات الأخرى، تأويل الرؤية، رأى يوسف رؤيا، تأويل رؤياه اجتماع الأسرة عندهم هناك في مصر والسجود له، ذلك تأويل رؤياه، ما كان يعلم، لكن لما وقعت تلك الحقيقة علما وأهل الجنة سوف يعلمون تأويل حقائق ما في الجنة بعد دخولهم الجنة والتمتع بنعيم الجنة. أما تأويل صفة الرب هي حقيقة صفة الرب وحقيقة أسمائه وأفعاله، هذا شيء لا يعلم، وهذه المعاني وهذا التفصيل هو الذي خفي على النفاة حتى تخبطوا وقالوا معنى قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله، معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ولا يعلم معناه، أي معاني نصوص الصفات، ويقول الحديث الذي يوحى إليه إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ولكن لا يعلم المعنى. انظروا إلى هذا التناقض، كيف وقعوا في هذا لما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقطعوا صلتهم بالسلف الصالح، لا يمكن أن يفهم خلف مراد.
هذه كلمة جميلة، لما أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله وقطعوا صلتهم بالسلف الصالح، الله أكبر الله أكبر. إذا قطعوا صلتهم عن الفهم الصحيح، هذا معنى قطعوا صلتهم عن السلف الصالح، يعني قطعوا صلتهم عن الفهم الصحيح، إذ لا نفهم هذه المعاني إلا بالفهم السلف. فإن قال قائل أنا الأصمعي، أنا الفراء، أنا الزجاج، ما أحتاج إلى السلف الصالح، أنا أفهم القرآن بلغة العرب، نقول لغة العرب الموجودة في القرآن لابد أن يكون معها لغة السلف، فنحن نفهم القرآن بلغة العرب ولغة السلف. طيب ما الذي أفاده لغة السلف بعد لغة العرب؟ إن القرآن نزل بلسان عربي، إذن هذا واضح، ما يحتاج لغة السلف. هذه من أين أتينا بها؟ أتينا بها لأن لغة السلف وضعت المعاني الشرعية على تلك المعاني اللغوية، فإن كان المراد ما هو ظاهره في اللغة فقط تركه، تأويل ذلك بما يخرج الأمر عن ظاهره وبما يضيف معنى جديدا. وأما إذا احتاج إلى تقييد قيدوه قيدوه، فما معنى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر؟ علم قرأها عربي وعدي بن حاتم حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، عربي قرأه، فماذا كان يا إخوان؟ أتى بحبل أبيض وحبل أسود، خيط حبل، يبقى عربي قرأه وهو يعرف الحبل في لغة العرب، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن احتاجنا إلى حقيقة شرعية من الفجر، وليس يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط فتأتي بحبل وحبل، إنما من الفجر. يبقى هذا الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود، يبقى احتاج إلى الشرع ليبين له ما المراد من الخيط الأبيض والخيط الأسود. واضح إخواني؟ يبقى قدامة بن مضعون قرأ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين، كيف فهمها؟ يبقى احنا نحتاج بارك الله فيهم. سعيد بن المسيب قرأ قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليه ما يتراجعها. فماذا فهم؟ فهم النكاح في اللغة يطلق على العقد، وبالتالي قال إذا عقد ثم طلق فقد امتثل الآية فتحد للزوج الأول. لكن عندنا حقيقة شرعية حتى يذوق عسيلتك، يبقى هنا وتذوق عسيلته، يبقى هنا في حقيقة شرعية. إنما يحصل بالعقد فقط لا، لابد من الوط، والنكاح يطلق بالوط أيضا. فما الذي حدد هنا المراد؟ يبقى الحقيقة الشرعية كما جاء في الصحيحين في امرأة رفاعة ابن الزبير، فقال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. من هنا احنا بنقول ماذا يا اخوان؟ بنقول لابد من اجتماع الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية، لابد ان نصطحب الفهم العربي والفهم السلفي. وباختصار الفهم السلفي للوضع العربي، الفهم السلفي للسان العربي. فهؤلاء انفصلوا عن سلف الصالح، فجميع تأويلاتهم لم يقل أحد من السلف، جميع تحريفاتهم لم يقلها أحد من السلف. نعم، إذا ما تقول أنا دارس لغة كويس وأفهم صحيح القرآن نحتاج أن ندرس اللغة، والقرآن نزل بس العربي المبين، فما تركه الشارع إبقاء للغة قلنا به، وما أدخل عليه بعض الحقائق فنقول هذه حقيقة شرعية فسر بها القرآن. نعم.
قال لا يمكن أن يفهم الخلف مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتأسي بالسلف، ومن أساء الظن بالصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وزعم أنه لم يفهموا وأنه سوف يفهم أحسن من فهمهم ضل وضاع ما لم يتب إلى الله، فيقع دائما في تناقض مستمر واضطراب، وهذا هو واقعهم والله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وهذا التأويل هو الذي لا يعلمه إلا الله، فتأويل الصفات هو الحقيقة التي
طيب فرق. نقفون من؟ أي نعم، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حديث عن صوم بتوفيق.